بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في هذا اللقاء الجديد في حديث عن ذلك اليوم العظيم، يوم بدر، يوم الفرقان، الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا، والذي كان من أعظم أيام السيرة النبوية، سيرة المصطفى عليه صلاة الله وسلامه. وها نحن في هذا الشهر الكريم، في نفس الشهر الذي وقعت فيه هذه المعركة، نتذاكر شيئا من أحداثها وشيئا من تفاصيلها وشيئا من العبر المستخلصة منها. وكذلك إن شاء الله يعني نمر على الآيات القرآنية التي نزلت في هذه المعركة إن كانت هناك ساعة في الوقت بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب، اللقاء الماضي كان عن أهمية بيعة العقبة في تحقيق معركة بدر، وأنه لولا بيعة العقبة لما كانت معركة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا بمكة، والذي نقله الله سبحانه وتعالى به من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوة هي بيعة العقبة التي أدت إلى الهجرة وأدت إلى الانتقال إلى مجتمع جديد، مجتمع تكوينه قائم على فكرة حماية هذه الرسالة ونصرة هذه الرسالة. فبناء على ذلك تغيرت الموازين وتغيرت الأحداث. طبعا احنا ان شاء الله بإذن الله تعالى النية انه يكون في سلسلة مطولة عن السيرة النبوية. طبعا سبق انه قدمت سلسلة ما هي طويلة جدا، 31 حلقة تقريبا، موجودة في اليوتيوب بعنوان السيرة النبوية للمصلحين. لكن إن شاء الله النية تقديم شيء أكثر تفصيلا وأكثر، يعني هناك تكون فيها وقفات أكثر بإذن الله تعالى. فإحنا الآن ما بين بيعة العقبة إلى معركة بدر، أو لنقل ما بين الهجرة النبوية إلى معركة بدر، عندنا أقل من سنتين. هذه السنة، هاتان السنتان فيهما أحداث كثيرة، لأن هذه المجالس أو هذه اللقاءات ليست في دراسة السيرة يعني بمعناها الشمولي، فسنتجاوز كثيرا من الأحداث. فقط سأعرج على بعض القضايا التي يعني يمكن أن يكون لها اتصال أو تعلق بهذه المعركة. نحن الآن في اللقاء الرابع من لقاءات يوم الفرقان، لقاءات يوم بدر العظيم، ولم نصل بعد إلى المقدمات المباشرة لهذه المعركة، وإنما كانت هناك مقدمات غير مباشرة تكلمت عنها في اللقاءات السابقة. وأيضا هذا اللقاء سأتحدث فيه عن بعض المقدمات المهمة كذلك. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة واستقبله الأنصار الذين بايعوه يوم العقبة ووعدوه وعاهدوه على أن ينصروه وعلى أن يحموه وعلى أن يمنعوه من عدوه، خلال هذه الفترة اللي هي منذ أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى يوم بدر، لم يكن يوم بدر هو اليوم الأول للاشتباك العسكري مع الكفار أو مع مشركي قريش، وإنما كانت هناك مقدمات في السرايا والبعوث العسكرية. لنقل إنه معركة بدر كانت كالتتويج للحركة العسكرية التي كانت في السنتين الأولى والثانية، أو في السنة والنصف الأولى في عمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته. الحركة العسكرية التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى قسمين: قسم قاده المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقسم كلف فيه أو به مجموعة من أصحابه. القسم الأول معروف عند العلماء بالغزوات، والقسم الثاني معروف عند العلماء أيضا بالسرايا. كانت هناك مجموعة من الغزوات والسرايا قبل معركة بدر. وما علاقتها بمعركة بدر؟ احنا الآن ما نتكلم عن السيرة ومعناها الشمولي كما أسلفت، لكن ما علاقتها ببدر؟ علاقتها ببدر أنه ترى المحرك واحد، هو ترى بدأت صفحة القتال، بدأت صفحة الاشتباك، بدأت صفحة الحركة العسكرية. وكثير من السرايا، عدد من السرايا والغزوات التي كانت قبل بدر كانت لنفس السبب الذي لأجله قامت معركة بدر. ما هو السبب الأساسي لقيام معركة بدر؟ السبب المباشر يعني هو التوجه، الاعتراض، القافلة الاقتصادية لقريش. هذا السبب المباشر. لمعركة بدر. طيب، ما قبل معركة بدر من السرايا ومن الغزوات كان لها نفس السبب. يعني كان من أهم الأسباب للسرايا والغزوات قبل معركة بدر هو الحركة العسكرية المتعلقة بالقضية الاقتصادية. بالقضية الاقتصادية، يعني الحرب فتحت على قريش. هذه الحرب فتحت على قريش ليست فقط في ميدان التصاف العسكري المباشر الذي تجتمع فيه الجيوش، وإنما حتى الحرب الاقتصادية. وهذا يدل على أنه قضية الحرب هذه التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الجهاد في سبيل الله، اللي هي أشرف شيء يضحى فيه، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإحقاق الحق ولإبطال الباطل. وبالمناسبة هذه الجملة، إحقاق الحق وإبطال الباطل، هي الجملة التي ذكرها الله في سورة الأنفال متعلقة بمعركة بدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن هنا العمل هذا كله لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هذا الباطل الذي قادته قريش بعد أن سمعت الرسالة، وبعد أن نقل لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله، وبعد أن حاجها وبين لهم وكشف شبهاتهم، ولم يقابلوا ذلك إلا بالتكذيب، ولم يقابلوا ذلك إلا بالحرب والتعذيب والتهجير والطرد والتشريد، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صابرين محتسبين في تلك السنوات الطويلة في مكة. لما يسر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى المدينة ووجود الأنصار الذين يقومون معه، هنا انقلبت الموازين. فلم يعد الدور هو مجرد الصبر، وإنما هنا صار الصبر والثبات مع الجهاد في سبيل الله ومع مقاتلة أعداء الله الذين أعذر الله إليهم ببضع عشرة سنة من الحجة والبيان والبلاغ، ولكنهم أبوا واستكبروا. طيب، الآن كان من بداية، اختلف العلماء، اختلف أهل السير، ما هي أول سرية خرجت في يعني من جيش المسلمين أو من المدينة لقطع الإمدادات الاقتصادية عن قريش، ولي يعني الدخول في أي، يعني خلينا نقول أي حركة عسكرية مرتبطة بالتضييق على قريش. بعضهم قال أول سرية كانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب، عقد النبي صلى الله عليه وسلم له لواء إلى منطقة الساحل البحري. هذه منطقة الساحل هي منطقة مرور القوافل التي تذهب إلى الشام وتعود. وبعضهم قال لا، بل أول سرية هي سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله تعالى عنه، وكانت إلى جهة رابغ، ورابغ أيضا على الساحل ولكنها الساحل الجنوبي جهة مكة. أما السرية حمزة بن عبد المطلب فكانت على الساحل الشمالي اللي هي جهة الآن تعتبر يعني في حدود منطقة أملج وما إلى ذلك، فيما يوازي العيص، وهي منطقة معروفة في الحجاز اللي هي منطقة العيص. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية حمزة وسرية عبيدة بن الحارث. وأول شيء يستوقفنا هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم معه رجال جاهزون للعمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلم الناس ويربيهم ويعني يتابع مختلف قضايا المجتمع، ومعه رجال يسدون المهام ويقومون بها. وهذه نتيجة التربية ونتيجة العمل السابق ونتيجة وجود الرسالة ونتيجة وجود المنهج ونتيجة أنه في ناس حملوا الرسالة وفي ناس صبروا وفي ناس تعلموا وفي ناس جربوا، وها هم الآن انتقلوا من مرحلة البناء إلى مرحلة العطاء، انتقلوا من مرحلة التلقي إلى مرحلة البذل والقيادة. كانت هذه السرايا للمهاجرين فقط، لم تكن للأنصار، لأنه يعني كلها كانت خارج المدينة. ومر معنا في اللقاء السابق أنه يعني كانت البيعة العقبة ربما فهم منها البعض أنها حماية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لذلك لما خرج إلى بدر وخرج معه من الأنصار طبعا، شاورهم وقال يعني ذكرنا هذه القضية بحيث أنه لو كان البعض فهم أن الحماية هذه لا تكون إلا في المدينة، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ رأيهم بشكل مباشر، فأجابوا بما يسر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنهم معه حيث ذهب وحيث كان، وهم أنصاره في كل حين. من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم سرية سعد بن أبي وقاص، وهذه السرية كانت جهة منطقة الخرار، وهذه منطقة أيضا ليست بعيدة عن منطقة رابغ كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أكثر من غزوة قبل معركة بدر، وكانت أول غزوة هي غزوة الأبواء، وأيضا ذكر بعض علماء السيرة أنه كانت لاعتراض عير قريش، يعني لاعتراض القافلة الاقتصادية لقريش. لاحظوا نفس السبب الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم لمعركة بدر. وغزوة الأبواء هذه ما كان فيها قتال، وترتب عليها بعض المعاهدات، يعني يمكن أن نسميها بعض المعاهدات السياسية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض القبائل التي كانت في تلك المنطقة. ثم بعد ذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، وهذه جهة منطقة ينبع، وأيضا ذكر بعض علماء السير أنها كانت لأجل اعتراض عير قريش، لاحظوا نفس السبب. وبعد ذلك غزوة العشيرة. غزوة العشيرة هي أقرب غزوة لمعركة بدر من حيث الأسباب، لأنه غزوة العشيرة هي طبعا كانت جهة ينبع أيضا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المنطقة لاعتراض نفس القافلة التي خرج لأجلها يوم بدر. كانت القافلة كبيرة جدا، ويقال إنه لم يبقى أحد من قريش إلا وكان له نصيب مالي واقتصادي في تلك القافلة. لكن غزوة العشيرة كانت والقافلة متوجهة إلى بلاد الشام، ولكنها فاتت. ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترقب أخبار القافلة حتى بلغه رجوعها بعد عدة أشهر، فلما رجعت خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معركة بدر. إذن لاحظوا غزوة الأبواء وغزوة بواط وغزوة العشيرة. طبعا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة فاتته القافلة كما قلت. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة غزا، أو خلنا نقول أغار، شخص من الكفار اسمه كرز ابن جابر الفهري، أغار على شيء من إبل المتعلقة بالمسلمين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم خلفه معه الأبطال من رجاله من المجاهدين في سبيل الله من الصحابة، وكان هذا الخروج إلى بدر. ولذلك بعضهم يسمي هذه الغزوة، يسميها غزوة بدر الأولى، ليست هي بدر العظمى بدر الأساسية، بعضهم يسميها بدر الأولى. طيب يا جماعة الخير، احنا الآن تكلمنا عن سرية سعد بن أبي وقاص، وسرية حمزة بن عبد المطلب، وسرية عبيد بن الحارث، وغزوة الأبواء، وغزوة بواط، وغزوة العشيرة، وغزوة بدر الأولى أو صفوان. احنا الآن نتكلم عن حركة عسكرية سريعة ومرحلة مليئة جدا بالعمل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل سنتين بعد في المدينة. ولما نقول احنا هذا العدد من الغزوات وهذا العدد من السرايا، احنا نتكلم عن شيء يتطلب وقتا، يعني الناس تخرج على الجمال وتخرج على الخيول وتخرج على أرجلها، وهذا كله يتطلب وقتا. ومن أهم الفوائد التي نستفيدها حقيقة من هذا الأمر هو أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالعمل، وحياة أصحابه معه، أصحابه رضوان الله تعالى عليهم تعلموا منه العمل، تعلموا منه أن الحياة قائمة على قضية العمل، وأن هذا العمل الذي كان من أهمه هو العمل المرتبط بنصرة الإسلام وبإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وبإحقاق الحق وبإبطال الباطل. هذه مدرسة. الصحابي لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس فقط يتلقى الآيات القرآنية، وإنما هو يتعلم ويرى بأم عينيه ويخرج ببدنه ليرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد، لا يفتر، لا يكل، لا يمل. في بضعة أشهر، في يعني خلينا نقول تقريبا سنة ونصف، غزوة الأبواء، وغزوة بواط، وغزوة العشيرة، وغزوة صفوان أو البدر الأولى، وسرية حمزة بن عبد المطلب، وسرية عبيد بن الحارث، وسرية سعد بن أبي وقاص. يعني متى يرتاحون؟ متى يجدون الوقت لبقية الأعمال؟ في نفس الوقت، في نفس هذه المرحلة، إيش كان؟ كان القرآن يتنزل، وكانت الآيات، تعرفوا في تلك المرحلة بالضبط يا جماعة الخير نزلت سورة البقرة. نزلت سورة البقرة، وسورة البقرة كان فيها الكلام عن اليهود والنقاش اليهود، ويعني الاحتجاج، وذكر قضية إشكالاتهم وتاريخهم ومنطلقاتهم ومحركاتهم وبواعثهم، وأيضا كان فيها تحويل القبلة، وكان فيها تشريع بعض الأحكام، حتى الجهاد نفسه شرع في تلك المرحلة بطبيعة الحال. ولاحظوا، احنا فقط سنة ونصف من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كلها عمل، كلها عمل. وأنا فقط أريد منكم أن تتفكروا في حال الصحابي الذي هو طالب في هذه المدرسة النبوية. بعدين بعد ما يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش حيكون؟ إيش المخرجات من هذه المدرسة التربوية النبوية؟ ما يستطيع بعد ذلك، يرى، تعرفوا بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الجزيرة العربية، ما يستطيع يرى هذه الحالة ويجلس، لابد أن يقوم، لأنه تعود، قام في بدر سابقا، وقام في أحد، وقام في الغزوات المختلفة، وقام في السرايا المختلفة، وما كان في وقت للراحة. وبعد ذلك، ما إن انتهوا من توحيد الجزيرة العربية في قتال المرتدين، حتى بدأت مباشرة فتوح فارس، وفتوح العراق، وفتوح الشام، فتوح العراق وفتوح الشام. طيب متى يرتاحوا؟ طيب يا جماعة، الناس يمكن عندها دوامات، عندها أعمال، عندها زراعة، عندها أولاد، عندها بيوت، عندها تجارات، عندها كذا. نعم، كانوا يعيشون الحياة الدنيا، ولكن كانت هناك أولويات كبرى بنيت بني المجتمع عليها، المجتمع نفسه بني عليها. وهذا الكلام فيه كثير جدا. آخر سرية تقريبا قبل معركة بدر كانت سرية مهمة، وهي سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه إلى منطقة اسم يعني منطقة معروفة، جهة بين مكة والطائف، اللي هي وادي نخلة. وهذا الوادي ترى يعني وادي شريف، أو يعني خلينا نقول وادي له فيه أحداث، فيه أحداث في السيرة النبوية. نخلة، في عندنا وادي نخلة اليمانية ووادي نخلة الشامية. هذا الوادي خاصة الجنوبي، هذا نخلة اليمانية، صارت في عدة أحداث، وهو ترى الطريق اللي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى الطائف. وهذا الوادي هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فجاءه الجن، اللي هي في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وين صارت هذه الحادثة التي ذكرها الله في القرآن؟ صارت في وادي نخلة، صارت في وادي نخلة. وكان في وادي نخلة أيضا العزة: أفرأيتم اللات والعزة. وبعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليقطع العزة، وكانت شجرة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. بالمناسبة، عبد الله بن جحش هذا له يعني قدر عظيم جدا، الصحابي هذا الكريم الجليل، لأنه من السابقين إلى الإسلام، يعني من بداية من دخل الإسلام في مكة، من الأوائل، وكان أحد الشهداء في معركة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على سرية في المرحلة المبكرة من عمر الإسلام، من عمر المرحلة المدنية، معناه أن له شأنا، ومعناه أنه يعني شخصية يعني غير عادية، وشخصية فيها ميزات، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره. وطبعا يا جماعة، هذا باب في السيرة النبوية، باب كبير جدا للتأمل، وهو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الرجال للمهمات، كيف كان يختار الرجال للمهمات في مهام كثيرة كلف بها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أهمها قيادة السرايا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار القادة؟ معرفة تفصيلية بالرجال، بالأشخاص. طبعا هذه ليست المهمة الوحيدة، لكنها من أهمها. هناك مهام أخرى قام بها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا تعليم الناس، ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ومع ذلك كان يبعث بعد بعض أصحابه ليعلم الناس في مناطق أخرى. ومن أشهر هذه البعثات التعليمية بعثة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وقد ذكرتها في اللقاء السابق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين العظيمين ليعلم أهل المدينة وليعلم الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وهناك مهام كثيرة يعني كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في موضوع كبير جدا اسمه كيف كان يختار، وهذا موضوع كبير كما قلت. وأحيانا اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على خلاف تقديرات البعض، يعني مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وتأمير أسامة كان شاب صغير، يعني قرابة 18 سنة، والجيش فيه رجال كبار وأهل تجربة، ولذلك بدأ البعض يتكلم. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قام وتكلم في الناس وبين له أنه خليق للإمارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد سرية عبد الله بن جحش هذه حدث فيها حدث مهم أنه إحنا نتفكر فيه قبل أن نختم هذا اللقاء، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة لعلنا نكون قد اقتربنا كثيرا جدا من بداية معركة بدر. هذه السرية كان فيها عدد قليل جدا، يعني قيل إنهم 8 أشخاص أو 9 أشخاص فقط، وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة نخلة، ووافقت لما نزلوا الوادي كان في قافلة لقريش أيضا. يعني شوفوا لاحظوا كلها تدور على القضية الاقتصادية، كان في قافلة لقريش، وهذه القافلة وافق الصحابة لهذه القافلة في أول يوم من الأشهر الحرم. تعرفوا عندنا أشهر حرم 4 أشهر وهذه مذكورة في القرآن. هذه الأشهر الحرم كان معروفا عند العرب وعند القبائل أنهم لا يقاتلون فيها، ما توافقوا إلا في أول يوم، ولذلك الصحابة ترددوا يقاتلون ولا ما يقاتلون، يهجمون على هذه القافلة ولا ما يهجم. المهم آخر شيء جزموا وقاتلوا هذه القافلة وقتلوا أول قتيل في الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. أول قتيل قتل كان في تلك السرية التي قادها عبد الله بن جحش. لما رجع الصحابة ومعهم أسيران ومعهم غنائم وكذا، رجعوا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه قال لهم ما أمرتكم أن تقاتلوا في الشهر الحرام، وبدأ المشركون يتكلمون وبدأ الناس يتكلمون أنه انظروا صاروا يقاتلوا في الشهر الحرام، وهذول يعني الطعن في الـ في الـ في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في المجاهدين معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لأنهم ارتكبوا هذا الخطأ. سبحان الله، هذه القضية يعني الآن كفار قريش ما تركوا باطل إلا عملوه، ولا راعوا البلد الحرام الذي هم فيه، وكانوا يعذبون الصحابة في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، وهجروهم من أرضهم، وفعلوا كل ما فعلوا، وسبحان الله ما انتبهوا إنه ما يصير. يعني لما جات هذه قال لك أنت تقاتلوا في الشهر الحرام. فسبحان الله، شوفوا الآيات التي نزلت في سورة البقرة، وهذه الآيات مهمة جدا، لأنه هي هذه الآيات يا جماعة هي منهج في التعامل مع المنافقين الذين يطعنون في الصالحين حتى لو كانت مبرراتهم صحيحة، حتى لو كانت مبررات المنافقين صحيحة، لكن هذا منهج. هذه الآية فيها منهج. إيش الآية؟ الله سبحانه وتعالى أنزل قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية عجيبة في المنهج النقدي وفي المنهج في التعامل مع الطعن، أنه نعم هذا خطأ الذي وقع في من القتال في الشهر الحرام خطأ، قل قتال فيه كبير، ولكن لا تأتوا أنتم يلي ترتكبون أنواع المحرمات وترتكبون أنواع الجرائم ولم تراعوا حرمة البيت الحرام، حرمة البيت الحرام، ثم يعني إيش تلبسون ثياب الذين يغارون على حرمات الله. لا، الله سبحانه وتعالى بين أنهم هم الأحق بالذم وأنهم هم الأحق بالطعن، هؤلاء الذين طعنوا هم الأحق بالطعن. فقال سبحانه وتعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. لاحظوا كيف الله ذكر المسجد الحرام، لأنه أنتم قلتم الشهر الحرام، طيب أيضا في مسجد حرام، وأخرجتم أهله، أنتم أخرجتم هؤلاء الصحابة، أنتم اللي أخرجتوهم من 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 بلادهم وأخرجتوهم من البيت وأخرجتوهم من المسجد الحرام. فهذا المنهج يعني جميل جدا أنه يستوعبه الإنسان، خاصة في يعني مثل هذه الأزمنة التي تتداول فيها مثل هذه القضايا. هذا يذكر بفرعون لما جاءه موسى عليه السلام بالرسالة، فقال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. شوف مين اللي يتكلم الآن، فرعون. وفرعون إيش سوى؟ وفرعون إيش عمل؟ فرعون إيش كان، إيش تاريخه؟ فرعون إيش كان يعمل في الأطفال؟ الذبح. إيش كان يسوي في استعباد بني إسرائيل؟ ولذلك إيش رد عليه موسى عليه السلام؟ قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذه الردود، هذه الردود التي أثبتها الله في القرآن، الله سبحانه وتعالى بنفسه رد على طعن كفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه حين قاتلوا في أو حين قاتل الصحابة في الشهر الحرام. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لتكون منهجا في التعامل مع مثل هذا النوع من الطعن. ختاما أرجع فأقول: تخيلوا معي يا جماعة الطلاب الذين هم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون في الأرض، ثم تأتي الآيات من السماء، تأتي الآيات من عند الله سبحانه وتعالى لتقع على الحدث مباشرة، كيف يكون تفاعلهم مع القرآن؟ يعني هذه الآية إيش برأيكم تأثيرها على الصحابة الذين عاشوا كما يقال جو التوتر بسبب الشائعات والكلام والطعون، ثم تأتي الآية دواء؟ يعني تخيلوا بعدين الصحابي حتى لو بعد 50 سنة من نزول الآية، لما يقرأ هذه الآيات مباشرة تظهر عنده القصة ويتذكر الأحداث ويعرف سياقها ويتذكر الواقع اللي نزلت فيه طبيعة التفاعلات التي كانت في الأرض. هذا الذي جعل القرآن يعني يخرج تلك الفئة ويخرج تلك الثل، وهذا من أهم ما يريده الله سبحانه وتعالى منا في التعامل مع القرآن، أن يكون مرتبطا بواقعنا، معالجا لقضايانا، متغلغلا في جذور نفوسنا بقدر ما يكون في هذه النفوس وفي أصحابها من فعل في الواقع. لن يستفيد من القرآن بقدر تلك الفائدة، طبعا القدر في الدرجة المباشرة أكيد يعني هذه انتهت، لكن على الأقل بما يشبهها بما يوازيها، إلا من كانت له في حياته امتدادات واسعة في الفعل كمثل امتدادات الصحابة، يعني يعيش وفي حياته صبر وابتلاء وتضحية في سبيل الله وبذل. ويعني ليش؟ لأنه أنت مثلا أنت تعرف المريض مثلا يستأنس بقصة أيوب عليه السلام، صح ولا لا؟ أنه أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ليش؟ لأنه عايش مثل حاله، أنه مريض. والمسجون يأنس بقصة يوسف عليه السلام، ليش؟ لأنه عايش مثل حاله. طيب القرآن مليء بالآيات اللي فيها عن الجهاد في سبيل الله والصبر والتضحية والبذل والثبات ومدافعة الباطل ومحاجة المشركين والدفاع عن الحق طب اللي ما يعيش ولا شيء من هذه الأحداث، لا شك أن استشعاره للآيات مهما كان كبيرا فلن يكون بمثل من عاش هذه الأحداث، ولذلك كان القرآن حين ينزل على الذين يعيشون تلك الأحداث ثم ينزل في نفس ذلك الوقت ملامسا للحدث، لا شك أن تأثيره كان عظيما وتأثيره كان كبيرا. وهذا هو القرآن حين يعالج، وهذا هو القرآن حين يربي الله به المؤمنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعيش مع القرآن ويتدبر آياته ويتفكر في عباده. كان هذا اللقاء هو اللقاء الرابع من لقاءات الحديث عن يوم الفرقان وعن يوم بدر العظيم، ولازلنا إلى هذا اليوم ما دخلنا في المعركة وفي أحداثها، كلها مقدمات وأشياء متصلة. بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة نكون أيضا قد اقتربنا بدرجة كبيرة إن شاء الله من أحداث المعركة، وهذا هذه المعركة تستحق هذه السلسلة الطويلة لأنها يوم عظيم. كما قلت أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة كاملة، سورة طويلة من سور القرآن، وهذه العناية من الله سبحانه وتعالى بهذا الحدث العظيم لا شك أنه يستوجب عناية من المؤمنين بهذا الحدث العظيم. نسأل الله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. الله يعطيكم العافية، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.